الجامعة الافتراضية السورية. مقرر القانون المدني الجزء الثالث. دكتور أمل شربة. أحكام الالتزام 1. وحدت تنفيذ الالتزام. الفصل الأول: التنفيذ العيني. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 12 حتى الصفحة 21. تقدمت مبادرة ضوء بصوت سالي زعبوبة. المطلب الثاني: أنواع التنفيذ العيني المباشر. يختلف التنفيذ العيني المباشر باختلاف أنواع الالتزام، وهو ما سنوضحه وفق الآتي. أولاً، التنفيذ العيني في الالتزام بنقل حق عيني. تقضي المادة 205 من القانون المدني بأنه الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل. وتقضي المادة 206 من القانون المدني بأنه 1. إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه، فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء. 2. إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال، كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض. كما تقضي المادة 207 من القانون المدني بأنه الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم. ثم تقضي المادة 208 من القانون المدني بأنه 1. إذا التزم المدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل وتضمن التزامه أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر، فإن هلاك الشيء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الإعذار على الدائن. 2. مع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر إذا أثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة. 3. على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأي صورة كانت، فإن تبعة الهلاك تقع على السارق. يتبين من النصوص القانونية السابقة أن الالتزام بإنشاء أو بنقل حق عيني يختلف بحسب ما إذا كان محل الحق شيئاً منقولاً أو عقاراً، وبالتالي يجب أن تراعى فيه الأحكام التالية: ألف، حكم المنقول. تنفيذ الالتزام بإنشاء أو نقل حق عيني على منقول يختلف بحسب ما إذا كان هذا المنقول معيناً بالنوع أو معيناً بالذات. 1. إذا كان المنقول معيناً بالنوع، يجب على المدين الملتزم بنقل حق عيني على شيء معين بالنوع أن يقوم بإفراز شيء من النوع والمقدار الذي التزم به حتى يصبح الشيء معين بالذات، ويكون الإفراز إما عن طريق العد أو الوزن أو الكيل أو المقياس، وإما عن طريق التسليم، فإن فعل ينتقل الحق إلى الدائن، فإن لم يقم المدين بالإفراز يكون من حق الدائن أن يجبر المدين على التنفيذ العيني بأن يلجأ إلى القاضي ليأذن له في أن يحصل على شيء من النوع نفسه وبنفس المقدار على نفقة المدين، أن يذهب إلى السوق ويحصل على الشيء على نفقة المدين. لا، بل أعطى المشرع الدائن حق الحصول على الشيء على نفقة المدين بدون إذن القاضي في حالة الاستعجال، كما لو كان المدين ملتزماً بتوريد أدوية إلى المستشفى يومياً ولم يقم بتنفيذ التزامه. يضاف إلى ما سبق أن للدائن حق بدلاً من الحصول على شيء على نفقة المدين أن يطالب بتعويض نقدي عن عدم التنفيذ يكون معادلاً لقيمة الشيء، ولا تكون المطالبة على أساس استحالة التنفيذ العيني، وإنما أساسها التعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة عدم التنفيذ. وإذا كان محل الالتزام نقل حق عيني برد على مبلغ من النقود، فيجب التمييز إذا كانت عملة وطنية التزم المدين بقدرها المذكور في العقد بغض النظر عن ارتفاع قيمتها الشرائية أو انخفاضها، في حين إذا كانت عملة أجنبية فيجب أن يتم الوفاء بالعملة الوطنية ولو اشترط المتعاقدان غير ذلك، حتى يتم تحديد قيمة النقد الأجنبي بالنسبة للنقد السوري وقت صدور التصرف القانوني لا وقت المطالبة. 2- إذا كان المنقول معيناً بالذات وكان الشيء محل الحق مملوكاً للمدين الملتزم، فإن الالتزام يعتبر منفذاً فور نشوئه، أو قد يكون منفذاً فور نشوئه، أي بمجرد إبرام العقد بقوة القانون، حتى ولو لم يتبع هذا الاتفاق تسليم المنقول فعلياً، كما لو باع شخص سيارة ووصفها من حيث ماركتها وسنة صنعها وقوة محركها وسعة هذا المحرك. أما إذا كان الشيء غير مملوك للملتزم فلا يترتب على العقد نقل الحق العيني، وإنما ينشأ في ذمة المدين التزام بنقل الحق العيني، ولكن هذا الالتزام لا يمكن تنفيذه تنفيذاً عينياً جبرياً لما فيه من اعتداء على الحرية الشخصية للمدين. وإذا امتنع المدين عن تسليم المنقول الذي بحوزته جاز للدائن اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بإلزامه بالتسليم. أما إذا لم يكن المنقول موجوداً فليس أمام الدائن إلا المطالبة بالتعويض. باء حكم العقار: إذا كان العقار معيناً بالذات ومملوكاً للمدين وقت نشوء الالتزام فلا يكفي إبرام العقد لانتقال الحق العيني، بل لابد من تسجيل التصرف القانوني في السجل العقاري. فإذا امتنع المدين كالبائع مثلاً عن ذلك، كان للدائن أي المشتري أن يطالب القضاء بإصدار حكم بصحة العقد ثم تسجيل الحكم في السجل العقاري، وعندئذ ينتقل الحق إلى الدائن. إذا كان العقار معيناً بالنوع فيجب أن يتم فرزه كي يصبح معيناً بالذات، ثم يسجل العقد في السجل العقاري وبذلك ينتقل الحق العيني. ثانياً، التنفيذ العيني في الالتزام بعمل: قد يكون محل التزام المدين هو القيام بعمل إيجابي، والالتزام بعمل قد يكون التزاماً بتحقيق نتيجة أو التزاماً ببذل عناية. ألف: الالتزام بتحقيق نتيجة: هذا الالتزام قد يكون التزاماً بالتسليم وإما التزاماً بإنجاز عمل معين. 1- الالتزام بالتسليم يتم بوضع الشيء محل التصرف تحت تصرف الدائن، حيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق. فإذا لم ينفذ المدين التزامه، يكون من حق الدائن أن يطالب بالتنفيذ العيني من القضاء الذي يحكم له بتسليمه الشيء، ثم يتم التسليم وفق إجراءات التنفيذ الجبري. مثال على ذلك: التزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري، وهذا الالتزام تبعي، أي يتبع التزامات البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، في حين أن الالتزام بالتسليم قد يكون التزام أصلي كالتزام المستأجر برد العين المؤجرة إلى المؤجر. أما إذا كان الشيء قد هلك قبل التسليم، فإن الهلاك بخطأ المدين، فيلتزم بتعويض الدائن عما لحق من ضرر بسبب الهلاك. وإن كان الهلاك بقوة قاهرة، فتثور مسألة من يتحمل هذا الهلاك. هنا يجب التمييز بين أن يكون الالتزام بالتسليم تبعياً أو التزاماً أصلياً. فإذا كان الالتزام بالتسليم التزاماً تبعياً، يتضمنه التزام بنقل حق عيني كما في عقد البيع، فالأصل كما ذكرنا سابقاً أن الهلاك يكون على المدين بالتسليم. ولو أنه أصبح غير مالك إذا انتقلت الملكية إلى الدائن بسبب تنفيذ التزام أصلي بنقل الملكية، أما إذا كان الالتزام بالتسليم أصلياً أو مستقلاً، فالهلاك على المالك، ويغلب أن يكون هو الدائن بالتسليم كالتزام المستأجر برد العين المؤجرة إلى المؤجر، وقد يكون المالك هو المدين بالتسليم كالتزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر لينتفع بها. وعملاً لنص المادة 208، فإن الإعذار قد ينقل تبعة الهلاك من طرف إلى آخر. فإذا أعذر الدائن المدين بالتسليم ولم يسلم، أصبح مقصراً فيتحمل تبعة الهلاك ولو كان الهلاك بحسب الأصل على الدائن. كما لو أعذر المؤجر الذي يملك الشيء المستأجر برد العين المؤجرة بعد انتهاء الإيجار ولم يقم المستأجر بالرد، فهلكت العين بقوة قاهرة، كان هلاكها على المستأجر. ولو أن الهلاك لو حصل قبل الإعذار لكان على المالك أي الدائن بالالتزام بالتسليم، ولكن تبعة الهلاك تبقى وفق ما يقتضي به الأصل. ولو حدثت بعد إعذار المدين، إذا أثبت أن هذا الشيء كان لابد أنه سيهلك عند الدائن لو سلم له، كما لو كان منزلاً تهدم بفعل زلزال، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة، أي يتحمل تبعة الهلاك ولو ثبت أن الشيء كان يهلك ولو كان في يد الدائن. وإذا كان المدين يتحمل تبعة الهلاك لمجرد هلاك الشيء في يده بعد أن أعذر، أي بعد أن أصبح في نظر القانون مقصراً في تنفيذ التزامه بالتسليم، فهناك حالة يكون فيها المدين مقصراً ويتحمل تبعة الهلاك سواء أعذر أم لم يعذر، حتى لو أثبت أن الشيء كان يهلك ولو كان في يد مالكه، كالسارق الذي يتحمل تبعة الهلاك دائماً أعذر أو لم يعذر، وحتى لو أثبت أن الشيء كان يهلك ولو كان في يد مالكه. 2. الالتزام بإنجاز أمر معين. هنا يجب التفريق بين 3 حالات: 1. أن يكون العمل الذي التزم به المدين غير مرتبط بشخصه. مثال: التزام مقاول ببناء مبنى. في هذا النوع من الالتزامات، إذا لم ينفذ المدين تنفيذاً اختيارياً، فينفذ الالتزام جبراً عن طريق قيام مقاول آخر بالعمل على نفقة المدين. لكن إذا كان محل الالتزام مما يقتضي تدخل المدين نفسه، أو مما يمكن أن يقوم به غيره يرجع التقدير فيها إلى الدائن نفسه. فإذا قدر أن طبيعة الالتزام تسمح بأن يقوم به شخص آخر غير المدين، جاز له أن يطلب من القاضي ترخيصاً في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين. واستثناء من هذا الأصل، يمكن للدائن أن يقوم بالتنفيذ على نفقة المدين دون ترخيص من القاضي في حالة الاستعجال، كما لو كانت الإصلاحات المطلوبة عملها في العين المؤجرة لا تحتمل التأخير، عملاً بنص المادة 210 من القانون المدني التي تقضي بأنه 1. في الالتزام بعمل إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً. 2. يجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء. أن يكون محل الالتزام مما يمكن أن يقوم به حكم القاضي مقام عمل المدين، حيث تقضي المادة 211 من القانون المدني بأن في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام. مثال على ذلك، إذا انقضى الرهن الرسمي بوفاء المدين الدين المضمون بالرهن، فيجب على الدائن المرتهن أن يوافق على شطب القيد الخاص بهذا الرهن بتقرير رسمي، فإذا لم يفعل جاز للمدين الراهن أن يطلب من القاضي حكما بالشطب، حيث يقوم الحكم مقام التنفيذ العيني. 3. أن يكون العمل الذي التزم به المدين مرتبط بشخصه، فإذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه اختيارا فلا يمكن جبره مباشرة على التنفيذ العيني، لما في ذلك من مساس بحريته الشخصية. والدائن إما أن يكتفي بالمطالبة بالتعويض عن عدم التنفيذ، وإما أن يسعى إلى الضغط على إرادة المدين لحمله على القيام بالتنفيذ، وذلك عن طريق ما يسمى الغرامة التهديدية أو الإكراه المالي. ب. الالتزام ببذل عناية. تقضي المادة 212 من القانون المدني بأن 1. في الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص عليه القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2. في كل حال يبقى المدين مسؤولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم. يتبين من نص المادة 212 أن الالتزام ببذل عناية إما أن يكون متعلقاً بشيء أو متعلقاً بعمل. 1. إذا كان الالتزام ببذل عناية متعلقاً بشيء، فهو إما أن يكون التزاماً بالمحافظة على هذا الشيء كالتزام المستعير بالمحافظة على الشيء المعار، أو أن يكون التزاماً بإدارة هذا الشيء كالتزام الوكيل بإدارة العين الموكول إليه إدارتها. 2. الالتزام بعناية المتعلق بعمل، كالتزام المحامي بالدفاع عن مصالح موكله أمام القضاء، ويعتبر المدين في الحالات السابقة قد وفى بالتزامه، إذن هو بذل في تنفيذه العناية التي يبذلها الشخص العادي ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة كهلاك الشيء إخفاق العمل، لكن يبقى المدين مسؤولاً عما يصدر عنه من غش أو خطأ جسيم. وإذا ثبت للدائن أن المدين لم يبذل العناية المطلوبة، فيكون التنفيذ العيني قد أصبح غير ممكن، وينحصر حق الدائن في طلب التعويض كما لو أهمل الطبيب في علاج مريضه. ثالثاً، التنفيذ العيني في الالتزام بالامتناع عن عمل. يقصد به امتناع المدين عن القيام بعمل كان له بحسب الأصل أن يقوم به لولا وجود هذا الالتزام، ويكون هذا الالتزام دائماً التزاماً بتحقيق غاية. وبالتالي فمجرد قيام المدين بالعمل يعتبر إخلالاً بالالتزام، يجبر الدائن أن يطلب من القاضي الحكم بالإزالة التي تعتبر تنفيذاً عينياً للالتزام بالنسبة للمستقبل. فإذا امتنع المدين عن الإزالة، جاز للدائن أن يطلب من القاضي الترخيص له بالإزالة على نفقة المدين، لكن لا يجوز للدائن إطلاقاً أن يقوم بدون إذن القاضي بالإزالة ولو في حالة الاستعجال، حيث تقضي المادة 213 من القانون المدني بأنه إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصاً في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين. المبحث الثالث، التنفيذ العيني غير المباشر. عندما يكون إجبار المدين على تنفيذ التزامه عيناً غير منتج أو فيه حجر على حريته، فعندئذ لا يجوز إجبار المدين على التنفيذ العيني المباشر، ولكن يمكن الضغط على إرادته بطريق الغرامة التهديدية. فإذا نفذ المدين التزامه لا يعتبر تنفيذاً اختيارياً ولا تنفيذاً عينياً، بل يعد تنفيذاً جبرياً بطريقة غير مباشرة، وهذا ما سنتناوله على الوجه التالي. تقضي المادة 214 من القانون المدني بأنه 1- إذا كان الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ ويدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك. 2- إذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ، جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة. ثم تقضي المادة 215 من القانون المدني بأنه إذا لم يتم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ، حدد القاضي التعويض الذي يلزم به المدين مراعياً في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنة الذي بدا من المدين. نهاية التسجيل. توقفنا عند الصفحة 18 عند فقرة المطلب الأول، ماهية الغرامة التهديدية.